نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلواتنا الشخصية مع الله. فشاركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا، لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى، صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. والخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. سوف نستمع اليوم إلى بعض المشاركات من سفر إرميا، ونبدأ بمشاركة من الأصحاح الأول. أود أن أشارك من الأصحاح الأول من سفر إرميا عن دعوة الله لشاب يافع لكي يكون نبيا له. ففي السنة 13 من ملك الملك يوشيا، أي في سنة 627 قبل الميلاد، أعلن الرب هذه النبوءة إلى إرميا الذي كان ابنا لأحد الكهنة بأرض سبط بنيامين. وفي هذه النبوءة دعا الله إرميا ليكون نبيا له. ويتحدث إرميا هنا بصيغة المتكلم مدونا دعوته بعد فترة قصيرة من هذا الحدث. فقبل أن يولد إرميا كان الله قد أفرزه وعينه ليكون نبيا على يهوذا والأمم المحيطة بها. وعندما جاءت دعوة الله لإرميا كان إرميا شابا يافعا، لهذا فقد شعر بعدم أهليته لتلك المهمة لأنه كان صغيرا ولا يعرف كيف يتكلم. وفي الشرق غالبا ما يصعب على الراشدين أن يصغوا إلى الشباب أو صغار السن، لكن الله قال لإرميا إنه ينبغي عليه أن يتنبأ باسمه وأن يقوم بتوصيل رسالة معينة. وقد وعده الله بأنه سيعطيه الكلمات المناسبة التي يتكلم بها وأن يكون حاضرا معه عندما يتكلم. ثم قوى الله إرميا بطريقته الخاصة. ففي رؤيا رآها إرميا مد الرب يده ولمس فمه وقال: ها أنا أضع كلماتي في فمك، انظر، ها أنا قد وليتك على أمم وشعوب لتستأصل وتهدم وتبدد وتقلب وتبني وتغرس. وقد أوصاه الله أن لا يخاف الناس، حيث نقرأ على لسان الرب: أما أنت فتأهب وقم وكلمهم بكل ما آمرك به، لا تخف من حضرتهم لئلا أفزعك أمامهم. انظر، ها أنا قد جعلتك اليوم قويا كمدينة حصينة، وكعمود من حديد، وكأسوار من نحاس، لتجابها كل أهل الأرض وملوك يهوذا وأمراءها وكهنتها وشعب البلاد، فيحاربونك ولكن لا يقهرونك، لأني أنا معك لأنقذك، يقول الرب. هذا يرينا أنه عندما يدعون الرب لخدمة معينة أو لأمر ما، فسوف يعطينا القوة اللازمة للقيام بهذه الخدمة أو المهمة. ولا ننكر أن المهمة التي أوكلها الرب إلى إرميا لم تكن سهلة، فقد أوكله الله على الأمم وممالك الأرض لكي يستأصل ويهدم ويبدد ويقلب ويبني ويغرس. وقد دعا الله إرميا في بادئ الأمر ليعلن دينونته، وكانت تلك المهمة صعبة جدا، لأن الشعب الذي يرفض التوبة سينقلب على إرميا ويحاول أن يمنعه من الكلام. على الرغم من ذلك، فقد أرسل الله إرميا ليعلن دينونته على يهوذا بسبب عبادتهم للأصنام وعدم أمانتهم من نحو الله. فإن رفضوا أن يتوبوا سوف يعاقبهم الله عقابا صارما. وهكذا، فإن الغاية من إعلان دينونة الله هي دفع الناس إلى التوبة. فقد أرسل الله النبي إرميا لإعلان الخلاص، فإن تاب الشعب سوف يصفح الله عن ذنبهم ويقيمهم من جديد. وفي الحقيقة أنه ما من أحد يستطيع منع الله من تنفيذ خطته الخلاصية للبشر. والآن سوف نستمع إلى مشاركة أخرى من الأصحاح العاشر من سفر إرميا. أود أن أشارك من الأصحاح العاشر من سفر إرميا عن الفرق بين الله الحي والأصنام. فيجب على الشعب أن يختار بين الثقة بالأصنام الميتة أو الثقة بالله الحي. فالله يوصي شعبه يهوذا بأن لا يتعلموا طريق الأمم، أي أن لا يتبنوا عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم، فقد كان الأمم يعبدون الشمس والقمر والأصنام التي هي من صنع أيديهم. وكان الملك منسى هو الذي أدخل عبادة الشمس والقمر والنجوم إلى بني إسرائيل قبل نحو نصف قرن من زمن إرميا. وقد أدت عبادة النجوم إلى تضليل الشعب واستغلاله من قبل المنجمين الذين استخدموا النجوم للتنبؤ مقابل مبالغ مالية يتقاضونها من الناس. فقد زعموا أن العلامات التي تظهر في السماء تؤثر على الناس على الأرض. لهذا فقد آمن كثيرون بعلم التنجيم وصاروا يرتعبون من تنبؤات المنجمين. ولكن الله يوصي شعبه بعدم الخوف من آيات السماء، لأنه هو الذي يأمر الشمس والقمر والنجوم أن تشرق وأن تلمع في أوقات محددة، كما أن الله هو الذي يحدد مسار حياة الإنسان على الأرض. لهذا يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نرفض أي شكل من أشكال التنجيم والأبراج الفلكية. أما فيما يتعلق بالأصنام، فقد وصفها النبي إرميا وصفا تفصيليا، ومن الواضح تماما أن الأصنام هي من صنع الإنسان، أي أنها أقل شأنا منه. فقد كان الناس يقطعون الأشجار من الغابة ويحضرونها إلى أحد الحرفيين الماهرين ليصنع منها أصناما، ثم كانوا يزينون الأصنام بالفضة والذهب ويكسونها بالثياب، وكانوا يثبتون الأصنام بالمسامير والمطارق لئلا تتحرك من أماكنها أو تسقط على الأرض. وأفضل وصف لهذه الأصنام هو أنها كالفزاعة التي تضع في الحقل لإخافة الطيور. فهي لا تنطق ولا تقدر على الحركة، بل إن الإنسان نفسه يحملها لأنها عاجزة عن المشي. لهذا فإن النبي إرميا يحض الشعب على عدم الخوف من الأصنام، لأنها لا تضر ولا تنفع، ولأنها كاذبة وباطلة ولا حياة فيها. والدرس الذي يمكننا أن نتعلمه هنا عزيزي المستمع هو أن كل شخص يعبد صنما هو شخص يفتقر إلى الحكمة في عيني الله الحي. بعد ذلك ينتقل النبي إرميا إلى وصف الله الحي فيقول: إن الله الحي لا نظير له، فهو الإله الحق والملك السرمدي وخالق كل الأشياء. لهذا لا يمكن لأي شخص أو شيء أن يتفوق عليه. ففي حين أن الأصنام لا تنطق، فإن الله يتحدث إلينا دائما. وعندما يتكلم الله فإن السماء ترعد وتبرق، والمطر ينهمر والريح تهب. ومع أن الله اختار بني إسرائيل ليكونوا شعبا له، إلا أنهم اختاروا أن يعبدوا أصناما لا تسمع ولا تتكلم. والدرس الذي نتعلمه هنا هو أن الله الحي إله فريد ولا مثيل له، ولا يمكن مقارنته بأي شخص أو شيء. يمكننا أن نعرف الكثير عن الله من خلال قراءتنا ودراستنا لما أعلنه الله عن ذاته في الكتاب المقدس. والآن سوف نستمع إلى مشاركة أخرى من الأصحاح 17 من سفر إرميا. أود أن أشارك من الأصحاح 17 من سفر إرميا عن الفرق بين الله الحي والقادة البشريين. فيجب على الناس أن يختاروا بين الثقة بالقادة البشريين أو الثقة بالله الحي. فالآيات من الأولى وحتى الرابعة من الأصحاح 17 تصف خطية يهوذا ودينونتها. فقد كانت خطية يهوذا واضحة للعيان في كل مكان، وكان الجميع يرونها. فكما أن إزالة الحروف المنقوشة بأداة حديدية هي مهمة مستحيلة، فإنه من المستحيل أيضاً إزالة الخطية من قلوب الناس. وقد رأى الله عباداتهم الوثنية والخطايا التي كانت في قلوبهم أيضاً. لهذا فقد كان الله عازماً على معاقبتهم عن طريق تسليط أعدائهم عليهم لينهبوا أرضهم وثروتهم وكنوزهم. وهكذا سوف يخسرون ميراثهم بسبب خطاياهم، وسوف يسمح الله لأعدائهم بسبيهم إلى أرض غريبة. والدرس الذي نتعلمه هنا هو أن كل أمة تبتعد عن الله الحي هي معرضة للهزيمة. فالخطية هي السبب الرئيس في الكثير من البؤس البشري. أما الآيات من الخامسة وحتى الثامنة فتصف الخيار الذي يمنحه الله لكل إنسان. فالله يريد من كل إنسان أن يختار بين أن يثق في البشر أو فيه هو. فلطالما اختار الإنسان أثناء تاريخه الطويل على الأرض أن يتكل على الفلاسفة والقادة السياسيين والعسكريين والدينيين. لهذا فإن الله يحذر هؤلاء الناس بأن كل من يتوكل على بشر سيكون ملعونا. فلأنهم اتكلوا على البشر وتركوا الله، سوف يصبحون كنباتات جافة لا عصارة فيها، كما أنهم سيكونون وحيدين وبلا ثمر طول حياتهم، ولن يروا خيرا ولا ازدهارا. على النقيض من ذلك، فقد كان هناك أناس في التاريخ اتكلوا على الله الحي الذي أعلن ذاته في الكتاب المقدس. ومن الأمثلة على هؤلاء الأشخاص أخنوخ ونوح وإبراهيم وسارة وراعوث وداود ونحمية وأستير. وقد وعد الله أمثال هؤلاء الأشخاص بالبركة. فلأنهم وثقوا في الله الحي واتكلوا عليه، سوف يكونون كشجرة مغروسة عند المياه، وسوف تظل أوراقها خضراء وتعطي ثمرا كثيرا. وهذا يعلمنا أن نجاحنا الحقيقي في الحياة يتوقف على علاقتنا بالله الحي. ونجد في الآيتين التاسعة والعاشرة وصفاً لخفايا قلب الإنسان. فلماذا يتكل أناس كثيرون على البشر بدلاً من أن يتكلوا على الله الحي؟ السبب في ذلك هو أن قلب الإنسان مخادع أكثر من أي شيء آخر، فقلوب البشر لا تخدع الآخرين فحسب، بل تخدع أصحابها أيضا، وهي تحاول أن تخدع الله لو استطاعت. والناس يخدعون أنفسهم عندما يؤمنون بصلاحهم وبعدم حاجتهم للتوبة والاهتداء إلى يسوع المسيح. والناس الذين يفعلون ذلك هم عميان روحيا، لأنهم لا يرون مدى استعبادهم لإبليس. فكثيرون يظنون أن تدينهم السطحي سيجعل الله يتغاضى عن خطاياهم، وقد يظن البعض أن الله لا يرى ما بداخل قلوبهم، لهذا فهم يتصرفون في الظاهر كقديسين، في حين أن قلوبهم مليئة بالكراهية والحقد والحسد والشرور. لكن الله يقول إنه الوحيد الذي يرى ما بداخل قلب الإنسان، وهذا يعلمنا أن طبيعتنا الداخلية فاسدة ومخادعة. ولأن الله الحي يعرف ما بداخل قلوبنا، فنحن بحاجة إلى تسليم حياتنا للرب يسوع المسيح لكي يعطينا قلبا جديدا ومستقبلا مشرقا. ننتقل الآن إلى مشاركة من الأصحاح 18 من سفر إرميا. أود أن أشارك من الأصحاح 18 من سفر إرميا عن خطة الله وخطة الإنسان. فالآيات من الأولى وحتى الرابعة تصف فخاريا يصنع وعاء من خزف، إذ نقرأ: هذا ما أوحى الرب به إلى إرميا قائلا: قم وامضي إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلامي. فانطلقت إلى بيت الفخاري فإذا به يعمل على دولابه، غير أن الإناء الذي كان يصنعه فسد بين يديه، فعاد يشكله إناء آخر كما طاب للفخاري أن يصوغه. وهكذا عزيزي المستمع، فقد استخدم الله ما رآه النبي إرميا لكي يبين لبني إسرائيل ما يمكن أن يفعله بهم. أما الآيات من 15 فتبين أن تهديدات الله ووعوده مشروطة. فالنبي إرميا يقول في هذه الآيات: عندئذ قال لي الرب: يا ذرية إسرائيل، ألا أستطيع أن أصنع بكم كما صنع الفخاري؟ إنكم في يدي كالطين في يد الفخاري، تارة أقضي على أمة وعلى مملكة بالاستئصال والهدم والدمار، فترتد تلك الأمة التي قضيت عليها بالعقاب عن شرها، فأكف عن الشر الذي نويت معاقبتها به، وتارة أقضي بمكافأة أمة أو مملكة ببناء قوتها وإنمائها، ثم لا تلبث أن ترتكب الشر أمامي ولا تسمع لصوتي، فأكف عن الخير الذي نويت أن أنعم به عليها. هذا الإعلان ينبر عن العلاقة الوثيقة بين أفعال الله وسلوكيات الإنسان. فعندما يهدد الله بإهلاك أمة ثم تتوب تلك الأمة عن خطاياها، فإن الله لا ينفذ تهديده ودينونته. كذلك عندما يعد الله بأن يبارك أمة ما ثم ترتد تلك الأمة عنه، فمن المؤكد أن الله لن يسبغ بركته عليها. وهذا يؤكد الطبيعة المشروطة لتهديدات الرب بالدينونة ووعوده بالبركة والخلاص. هذا يضعنا أمام مسؤولية كبيرة في أن نظل راسخين في الرب دائما، وأن نقاوم الخطية ونتوب عنها. أما الآيتان 11 والثانية عشرة فيتحدثان عن دعوة بني إسرائيل إلى التوبة ورفضهم لها. فقد دعا الرب بني إسرائيل لأن يتوبوا قائلا: ها أنا أدبر لكم شرا وأعد لكم مؤامرة، فليرجع كل واحد منكم عن طريقه الشرير وقوموا سبلكم وأعمالكم. ولكنهم أجابوه قائلين: لا جدوى من هذا، بل نسعى وراء أهواء أفكارنا، وكل واحد منا يفعل ما يروق لعناد قلبه الأثيم. وبهذا الرد أظهر بنو إسرائيل مدى إصرارهم على عدم التوبة، فبالرغم من تحذيرات النبي إرميا لهم، إلا أنهم لم يصغوا إليه ولم يرجعوا إلى الرب، بل إنهم قالوا في تحد صارخ لله إنهم يريدون أن يفعلوا ما يحلو لهم. وقد كان هذا الموقف هو موقف بني إسرائيل قبل أن يتعرضوا للسبي. لهذا ليتنا نختار أن نترك أفكارنا وأهواءنا وأن نختار أن نتبع خطة الله لحياتنا. وأخيرا نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 23 من سفر إرميا. أود أن أشارك من الأصحاح 23 من سفر إرميا عن التكلم بكلام الله. فالآيات من 13 وحتى 15 تباين بين نوعين من الأنبياء الكذبة. ففي المملكة الشمالية التي كانت تعرف باسم مملكة إسرائيل، كان هناك كهنة وثنيون يتنبؤون بواسطة الأرواح الوثنية، وكان هؤلاء يتنبؤون باسم البعل ويضلون بني إسرائيل. أما في المملكة الجنوبية التي كانت تعرف باسم مملكة يهوذا، فكان هناك أنبياء كذبة يدعون النبوءة باسم الرب، لكنهم كانوا يتنبؤون في حقيقة الأمر بواسطة أرواح كاذبة. وهكذا فقد كان أنبياء مملكة يهوذا أسوأ من أنبياء مملكة إسرائيل، لأن الشعب كان يظنهم يعلنون كلمة الرب في حين أنهم كانوا يخدعون الناس بأكاذبهم وضلالهم. أما الآيات من 16 وحتى 22 فتباين بين الأنبياء الكذبة والأنبياء الحقيقيين. فقد كانت رسائل الأنبياء الكذبة تركز على الديانة الطقسية الظاهرية وعلى ما يود الناس سماعه، أما الأنبياء الحقيقيون فكانوا يعلنون كلمة الله بأمانة. وفيما يلي ثلاث طرق تساعد في معرفة النبي الحقيقي من النبي الكاذب. أولاً، الأنبياء الحقيقيون يعيشون حياة مقدسة، أما الأنبياء الكذبة فيقترفون الزنا ويسلكون في الأكاذيب ويرتكبون الفسق. ثانياً، الأنبياء الحقيقيون ينادون بالتوبة عن الخطية، أما الأنبياء الكذبة فيسعون إلى إرضاء الناس بشتى الطرق. ثالثاً، لابد لنبوءات الأنبياء الحقيقيين أن تتحقق في وقت ما، فنحن نعلم أن موسى وإشعياء وإرميا وحزقيال ودانيال هم أنبياء من عند الله لأن نبوءاتهم تحققت. لهذا فإن الرب يحذر الشعب قائلاً: لا تسمعوا لأقوال الأنبياء الذين يتنبؤون لكم ويخدعونكم بالأوهام، لأنهم ينطقون برؤى مخيلاتهم ولا يتكلمون بما أوحى به فمي. لهذا ليت الرب يعطينا حكمة وبصيرة لكي نميز بين المعلمين الحقيقيين والمعلمين الكاذبين في وقتنا الحاضر. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة المقبلة بمشيئة الرب سوف نستمع إلى بعض المشاركات الأخرى من سفر إرميا. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
أحلام الكلمة ثابتة ووعدك حق، وانت على وعدك سهران. ما هنك رب ومش إنسان، تقول وتوفي وليك سلطان. صادق أمين مش هبل شك، أصلك أمر ومش ندمان. جاي حي موجود يا رب بنترجى، مسكين في وعدك إنك جاي بجود عظيم اللي استنى. موجود يا رب بنترجى إلهي.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.